بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا اللقاء والإخوة واللقاء الثاني من لقاءات التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه المشهورة بالوصية الصغرى. تقدم معنا في اللقاء الماضي أهمية العناية بكتب شيخ الإسلام والميزات التي تميزت بها كتبه رحمه الله تعالى ووصايا العلماء في العناية بكتبه، وكيف يتعامل مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وسبق لنا أيضا التعريف بهذه الرسالة وهي الوصية الصغرى، ووجه الحاجة إليها ومسيس الاطلاع على ما فيها من مسائل، خصوصا لمن وفقه الله تعالى لطلب العلم. في هذا اللقاء إن شاء الله نتدارس معنا أيها الإخوة ما ييسر الله جل وعلا من التعليق على هذه الرسالة، والتوفيق بيد الله جل وعلا وحده. تفضل ياسر. من لقيت هذا أيها الإخوة والأخوات هو نص استفتاء أبي القاسم المغربي رحمه الله تعالى، ولفظ طلب وصيته من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من المناسب إخواني أن نقف في الحقيقة على ما تضمنه هذا الاستفتاء واشتمل عليه من الأدب وحسن التعامل مع العالم. أولى فوائد هذا الاستفتاء الحرص على الاستفتاء عن الأحكام الشرعية، الحرص على الاستفتاء عن الأحكام الشرعية ومسائل الدين، والمبادرة إلى السؤال عما يشكل وعدم التأجيل لذلك، خصوصا فيما كانت الحاجة إليه ملحة. فإن الاستفتاء أيها الإخوة والأخوات يرفع الجهل عن صاحبه وينور بصيرة المستفتي، لأن السؤال يعد من وسائل تحصيل العلم التي أمر الله جل وعلا بها في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال أيضا يعتبر من طرق العلم السهلة اليسيرة الموصلة لصاحبها إلى جنة الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي. ما هو الطريق الحقيقي؟ والمشي بالأقدام إلى مجالس العلماء والحضور في حلق العلم. قال: ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها على العلم، ومن ذلك أيضا السؤال والاستفتاء. فهذا كله من سبل العلم. والحقيقة أن مثل هذا يرفع معنويات طالب العلم، كونه يكتب الفائدة ويجد في تدوينها ويعلم أن هذا من أسباب الموصلة له إلى الجنة، لا شك أن هذا خير عظيم وفضل كبير. أيضا الاستفتاء والجواب عنه أخواني، إذا بقي مدة يستفاد منه فإنه من الصدقة الجارية لصاحبه. تأملوا مثلا الآن يعني هذا الخطاب أو هذا يعني هذا الاستفتاء، السائل هو من؟ أبو القاسم المغربي، والمجيب هو من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقصى ما فعله السائل هو ماذا؟ طرح السؤال على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والذي تولى الشرح والبيان والإيضاح والاستدلال هو من؟ هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. من الذي تعب؟ الذي تعب التعب الحقيقي من؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن من المتسبب في كتابة شيخ الإسلام لهذا الخير؟ هو أبو القاسم المغربي رحمه الله تعالى. إذن لولا سؤال أبو القاسم رحمه الله تعالى لربما لم يكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الوصية. إذن فالسائل متسبب في نشر العلم، فهو عن السائل والمسؤول الذي كتب هذا العلم شريكان في ماذا؟ شريكان في الأجر وفي الثواب والفضل من الله جل وعلا. جاء في الحديث إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله. لكن هذا الحديث ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو ضعيف. يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا، ما معنى جهز غازيا؟ يعني هيأ له أسباب الغزو، أعد له ما به يقوم به في الغزو. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2690. القصد إخواني أن الأجر مشترك بين من؟ بين السائل والمسؤول، كما أن الأجر هنا في هذه النصوص مشترك بين المجاهد ومن أعد للجهاد. هذه هي الفائدة الأولى، الحرص على الاستفتاء عن الأحكام الشرعية. لربما بقي هذا السؤال الذي يعني سأل عنه هذا السائل سنين. الآن كم عمر هذا السؤال؟ أكثر من 700 سنة، ولا زالت الناس تستفيد من استفتاء بالقاسم وإجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى الإنسان أن يحرص على سؤال أهل العلم، لربما سمعه شخص فاستفاد من إجابة العالم مدة حياته. الفائدة الثانية من فوائد يعني استفتاء أبي القاسم رحمه الله لابن تيمية، يرشدنا في الحقيقة استفتاؤه إلى انتقاء المفتي الناصح. انتقاء المفتي الناصح الأعلم، فالأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. على المرء أن ينتقي من عرف من العلماء بالرسوخ في العلم والانضباط في الفتوى وحسن الاستدلال ومراعاة قواعد أهل العلم في بيان الأحكام الشرعية. أما غيره، يعني غير من يعني من لم تتصف أو تتواجد فيه هذه الصفات من المتساهلين المنفلتين والعياذ بالله في فتواهم الخارجين عن مسالك العلماء، فهؤلاء يحرم سؤالهم. يقول النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع كلاما نفيسا، قال: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل، يعني من صور التساهل، أن لا يتثبت يعني المفتي ويسرع بالفتوى قبل استيفائها حقها من النظر والفكر. ومن التساهل، يعني من تساهل المفتي، أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة إلى آخر كلامه رحمه الله. القصد أن المرأة أيها الإخوة ينتقي من يسأل، ينتقي من يسأل حتى يكون حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما أن يسأل كل من هب ودب، فهذا في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل على عدم مبالاة في القيام بدين الله جل وعلا في النفس. وهذه الفائدة حقيقة ظاهرة من أبي القاسم رحمه الله تعالى، فإنه لا يخفى أن هناك علماء كثر في أيام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهم مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، ومع هذا تركهم أبو القاسم ولجأ إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما علم من نصحه وصدقه ورسوخه في العلم. ولم يسأل أيضا من أهل بلده، بل سأل من أهل المشرق، لأن شيخ الإسلام من أهل المشرق وأبو القاسم مغربي. نعم. فائدة ثالثة أيضا نستفيدها من استفتاء أبي القاسم رحمه الله، وهي الأدب في سؤال العالم، الأدب في سؤال العالم والتقدير له عند الاستفتاء. يعني انظروا ما جاء في سؤال أبي القاسم رحمه الله من التقديم بعبارات وألفاظ تشعر المستفتي بماذا؟ بمكانته، وتدعو أيضا إلى التلطف معه واستخراج العلم منه. يعني عندما يقول أبو القاسم رحمه الله: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف إلى آخرة، أعلم من لقيت تقي الدين، أبقى الله علينا بركته، يدعو له. لا شك أن التمهيد بمثل هذا من المهمات بالنسبة للسائل، واستعمال ضد ذلك والعياذ بالله يعتبر من سوء الأدب مع العالم حال الاستفتاء، وهو يعني سوء الأدب مع العالم في الاستفتاء قد يؤدي إلى حرمان السائل من الخير الذي عند هذا العالم، وهذا حقيقة يعني أمر يشهد له الواقع. وسيأتي ذكر يعني بعض الآثار المؤيدة أو المبينة لذلك. ففرق أيها الإخوة بين من يقول للعالم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، سددكم الله، وفقكم الله، أثابكم الله، لو تكرمتم علينا بإفادتنا بكذا وكذا، أو يقول عندي سؤال أشكل علي لو أفدتموني، ويقول لو أفدتمونا يعظم نفسه، أو ما فهمنا هذه المسألة، ما يستقيم هذا. لا، لو أفدتموني، لو أزلتم عني هذا الإشكال، هكذا بطريقة مناسبة مع مكانة هذا العالم. فرق بين من يقول هذا وبين من يقول يا شيخ صح، أو أنت مفتي، هكذا بعضهم يفعل، مشكلة كبيرة. أو يقول آخر مطوع معي، إيش هذا، وين عايشين نحن؟ فالقصد هناك ألفاظ يعني ما تنبغي مع العالم، أو يناديه باسمه أحيانا، فهذا مما يعني ينبغي تجنبه، لأنه يعني جانب يسيء حقيقة إلى السائل. هناك طبعا آداب أخرى يعني ينبغي الإنسان يراعيها، لكن ليس هذا مجال ذكرها. يعني مراعاة الوقت هذا من أهم ما يكون بالنسبة لي لطرح السؤال. صياغة السؤال هذا مهم جدا، أن لها دور في فهم ما تريد من العالم. يعني العالم كغيره عنده التزامات ومسؤوليات وأسرة وخصوصيات، شأنه كشأن سائر الناس. جلوسه للعلم، تعليمه الناس، لا يعني أنه متفرغ التفرغ الكامل، لا، هذا لابد من فهمي. عنده أبناء، أسرة يحتاج أن يربيها، كما أنك أنت أيضا لديك أسرة تحتاج إلى أن تعتني وتهتم بها. وأوقات هناك أيضا راحة للعالم، كأوقات القيلولة مثلا، لا يناسب أن يتصل الإنسان في أوقات راحة الشيخ أو العالم. ومن المضحكات ما حدثني به أحد الأخوة، أنه أخبره شخص اتصل بالشيخ أحمد بن يحيى النجمي في وقت الظهيرة. الظهيرة الغالب إيش؟ الناس نايمة، صح ولا لا؟ والله حكون يا شباب. اتصل الشيخ الظهر، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا الشيخ كان من النوم مفزوع حسب ما يذكر الأخ، لأن صوت الشيخ يعني ينبأ بهذا. كيف حالك يا شيخ؟ هذه التقدمة الطويلة ما تصلح مع المشايخ، وقتهم يعني لا بد الإنسان يحترمه. كيف حالك يا شيخ؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. شيخ ما عرفني؟ إيش هذا؟ الآن يعني المجال ليس مجال أن الشيخ يعرفك لما عرفك، عرفك أو لم يعرفك، هذا ما يرفع من قدر الإنسان عند الله عز وجل، بقدر ما أن الإنسان يستفيد من علم هذا الشيخ. قال الشيخ بلى قد عرفتك، أنت شيطان. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هذا وقت قيلولة وأنت مو قايل الحين، وصك في وجهة تعرفون. فيعني هذا الأمر أيها الإخوة، يعني احترام أوقات الشيخ هذا ضروري جدا أن يكون على بال، أن يكون على بال الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله منبها على هذه الجزئية وهذا الأدب، وهو قضية مراعاة الأدب مع العالم والتلطف معه. قال ذكر عبد الله بن أحمد، هذا الكلام ذكر فيه مفتاح دار السعادة، قال ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس، يعني يجادل ابن عباس ويخاصمه ويناقشه كما يقال، فكان يخزن عنه علمه يعني لا يعطيه. وكان عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يلطف له في السؤال، يعني يتلطف مع من؟ مع ابن عباس في السؤال، يلطف له في السؤال، يقول فكان يعزه بالعلم عزا، يعني يعطيه بقدر ما هو أيضا يعطي ابن عباس رضي الله عنه من الأدب والاحترام. يقول ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقه، يعني تلطفي معه وأدبي له واحترامه واحترامي له إلى آخر. فهذه أيها الإخوة يعني من الأمور التي لابد أن يعتني بها طالب العلم. يقول أبو القاسم رحمه الله بأن يوصيني. طلب الوصية من أهل الصلاح والخير والاستقامة، خصوصا أهل العلم والعلماء، أقول هذا أمر مطلوب. طلب الوصية أمر مطلوب ومنهج وسبيل سار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، وكتب التراجم تشهد بهذا لمن قرأها ونظر فيها. نقف على بعض النماذج من واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حرصهم على طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في ذلك الوقت هو أنصحهم للناس عليه الصلاة والسلام وأحرصهم عليهم. روى البيهقي في شعب الإيمان وغيره من حديث سعيد بن زيد أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. لو كان رجل صالح ومعروف بالفضل والخير، كيف يكون تصرف الإنسان أمامه؟ يراعي كل حركة يفعلها أمام هذا الإنسان الصالح. وهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام في الحياء من الله، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 741. مثال آخر، روى ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أراد السفر فقال يا رسول الله أوصني، قال صلى الله عليه وسلم أعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا نبي الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. والحديث أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 1228. هناك أمثلة كثيرة، يعني ممكن ترجعون للسلسلة برقم 1373 و 1475 و 1560 و 1729 و 1730 نماذج على طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما جوانب الوصية أو جوانب هذا الاستفتاء؟ ما جوانب هذا الاستفتاء من أبي القاسم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. إذن هذا الأمر الأول، الوصية بما فيه صلاح الدين والدنيا. الثاني، قال ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث. إذن إرشاد إلى كتاب معتمد عليه في علم الحديث. الثالث، قال وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. إذن الإرشاد إلى كتب أخرى في العلوم الشرعية. الرابع، قال وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. إذن التنبيه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات والفرائض التي فرضها الله عز وجل. الخامس قال يبين لي أرجح المكاسب. إذن طلب بيان أرجح المكاسب يعني العمل وكسب يعني الرزق. إذن هذه جوانب الاستفتاء، كم عددها؟ 5 جوانب. لاحظوا إخواني هنا حقيقة أيضا جانب أو لفتة هامة جاءت في ثنايا كلام واستفتاء أبي القاسم، قوله يوصيني بما فيه صلاح ديني ودنياي. هذا فيه تنبيه حقيقة وإشارة إلى أمر هام عند طلب الاستفتاء أو الوصية. ما هو؟ شباب، حسن النية وسلامة القصد عند القيام بهذا العمل، وهذا أمر يغيب عن أذهان كثير من الناس عندما يسأل، ومراعاته من الأهمية بمكانه، لأن السؤال عبادة وقرب إلى الله جل وعلا، فإن العلم من أجل العبادات وأعظمها، فلا بد أن يراعي الإنسان هذا الأمر. ولاحظوا هنا يعني قال إصلاح إيش؟ صلاح ديني ودنياي. إذن هكذا تكون النية عن السائل، إصلاح النفس، إصلاح الدين، إصلاح الدنيا. أيضا لاحظوا الآن كلماته عندما قال يوصيني، يرشدني، ينبهني، يبينني، هذه حقيقة لها مغزى كبير جدا عند السؤال. ما هو إشعار الشيخ أو إشعار العالم أو المفتي بأنك أيها السائل بحاجة إلى ما عند الشيخ من هذا الخير، إشعاره بأنك محتاج إلى علمه وإلى بيانه. فهذا الأدب ظاهر في الحقيقة في كلام أبي القاسم. ولاحظوا تنويع العبارات، يوصيني طلب الوصية، يرشدني طلب الإرشاد، ينبهني طلب التنبيه، يبينني طلب البيان. هذا من المهم جدا، يعني هذه العبارات والألفاظ من المهم جدا أن تظهر على لسان طالب العلم أو السائل للعلماء. طيب، هنا قال في ختام استفتاء كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. شو رأيكم في العبارة كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار؟ هل هذا يناسب في الفتوى أو طلب الوصية؟ هل يتوافق مع الأدب أو يخالف الأدب؟ جاسم، توافق مع الأدب. ليش؟ ممكن يمشي. يقول الأخ محمد يعني هذا لا يخالف الأدب في السؤال، لأنه يشعر الشيخ أيضا إيش بأنه يريد أن يحفظ وقته. يمشي، ما يخالف الأدب، يعني موافق أبو جاسم، مع أبو جاسم يعني. كيف؟ يا من قال؟
الصحابي قال أن الشعر كثرة
تعليم. جيد، أحسنت. نعم، الظاهر أيها الإخوة أن هذا لا بأس به ولا مانع منه، وكما ذكر الأخ الكريم يعني هذا الأمر كان موجودا عند الصحابة، والنصوص على هذا كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز، عظني وأوجز له. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المفتين عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه، يعني لا يخرج منك كلام تحتاج فيما بعد أن تعتذر من الآخرين فتذل نفسك، لا، كن عزيز النفس فلا تتكلم بكلام تحتاج أن تعتذر منه، وهذا جانب تربوي هام. قال: واجمع الإياس مما في أيدي الناس، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 401. أيضا روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن، أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. هذا الشاهد: ولا تكثر علي فأنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اجتنب الغضب. فأعاد عليه الرجل الطلب أو الوصية، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنب الغضب. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 884. أيضا عند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. هذا الشاهد: فأخبرني بشيء أتشبث به، كأنه يقول اختصر لي حتى أيضا لا أتشتت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه النصوص تدل على ماذا؟ على أنه لا بأس أن الإنسان أو السائل أو المستفتي يطلب من العالم الإيجاز والاختصار في إجابته أو فتواه، لكن مع مراعاة الألفاظ المتمشية مع العرف. يعني الآن ما يصبح نقول لا تكثر علينا، تقول العالم ولا تكثر علي، صعبة، ما يمكن حقيقة، ما يعني غير مقبولة في مجتمعنا. لكن إذا استعملت الألفاظ المتداولة، الألفاظ يعني المستخدمة في البلد، يعني حبذا لو يعني أوصيتني يا شيخ بوصية موجزة انتفع بها، هذه مقبولة. أو لا يخفى عليكم مثلا كثرة الكلام قد تشتت يعني الإنسان، فلو تكرمت علي مثلا بجواب موجز في المسألة الفلانية، هذا مقبول جدا. فالقصد الإنسان يراعي إيش؟ يراعي الألفاظ الدارجة في مجتمعه والتي هي معهودة لدى العالم أو المسؤول، ولا تكون يعني حمالة أوجه في الأدب وعدم الأدب. طيب، قال بعد ذلك: فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه النصوص اشتملت على الوصية بماذا؟ يا أخوة، بتقوى الله تبارك وتعالى. إذن نقول: أولى فوائد هذه الوصية، أنا سأحاول قدر ما أقدر أن أجعل كلام شيخ الإسلام على شكل فوائد، حيث نخرج يعني بعدد من الفوائد نستوعب من خلاله يعني الرسالة. يعني لن يكون الكلام بإذن الله يعني متداخلا بإذن الله، نحاول يعني يكون على شكل فوائد بحيث نستفيد من قراءة الرسالة. أولى فوائد هذه الوصية أن أنفع الوصايا وأعلاها وأغلاها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها صادرة من الله جل وعلا، ومن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه نفع العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهكذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا أن هذه الوصية وصية كانت موجهة لمن؟ للخلق جميعهم أولهم وآخرهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، فمن كان قبلنا إيش وجهت إليه هذه الوصية، ونحن وجهت إلينا هذه الوصية. فهذه الوصية يعني أن الخلق جميعهم بحاجة إليها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول هنا وصى بها معاذا رضي الله عنه. لكن نبه شيخ الإسلام تنبيها مهما هنا، وهو أن الانتفاع بهذه الوصية يحصل لمن إيش عقلها واتبعها، وهذا مهم. إذن الوصية بالتقوى مشروطة بماذا؟ بعقلها أو بتعقلها، يعني فهمها واستيعابها وإدراك مضمونها ومعرفة حقوقها، وباتباعها يعني بالعمل بها والقيام بمقتضاها وحقوقها. بهذا نستفيد من تقوى الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله وغفر له: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، يعني مكانة رفيعة، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما يعني قاضيا، حاكما يعني قاضيا، إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. هذه جملة من فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه، جاءت يعني اعتراضية كما يقال. نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليها لأمر سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فذكر كم فضيلة لمعاذ؟ أي أخوة، كم فضيلة ذكر شيخ الإسلام لمعاذ؟ 5 ولا 6؟ 7 ولا 8؟ ما شاء الله 4. خلنا نعدها. الفضيلة الأولى تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة له، أليس كذلك؟ حديث والله إني لا أحبك عند أبي داود والنسائي. وهذا لا شك يدل على ماذا؟ على طيب نفس معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسلامة طويته من الشرور والآثام، وعلى عدالته رضي الله تعالى عنه. وإلا لا يمكن أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام طيب لا يحب إلا الطيب. الفضيلة الثانية إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له. كيف إرداف يعني؟ ها ما أسمع، كيف إرداف يعني؟ وين؟ أحسنت، نعم، جعله خلفه. وهذه لفظة مستعملة، فلان إرداف فلان، شو يعني عامر؟ ركبه معاه السيكل صح؟ طيب، الفضيلة الثالثة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بماذا؟ بأنه أعلم أمته بالحلال والحرام، للترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث ذكره الشيخ الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1224، لكن وقفت في على كلام للشيخ مشهور رفقه الله يفيد بأن الشيخ تراجع عن تصحيح هذا الحديث. تعرفون الكتاب الذي جمع فيه الشيخ مشهور السلسلة الصحيحة في مجلد كامل، طبعة المعارف، كل الأحاديث المتون فقط مع الإحالات الأرقام في السلسلة الصحيحة. أفاد الشيخ مشهور في صفحة 617 في الهامش أن الحديث مرسل، وأن هذا هو قول أهل التحقيق من علماء الحديث كالخطيب البغدادي وكابن تيمية رحمه الله تعالى والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي من تلاميذ ابن تيمية وغيرهم، وأنه أي الشيخ مشهور قرأ هذا البحث على الشيخ الألباني رحمه الله، وأنه سر به واستحسنه، وأقر الشيخ مشهور على تضعيفه، وكأنه نقل أيضا هذه الفائدة على نسخته الخاصة من السلسلة الصحيحة. فإذا كان الأمر كذلك فالحديث يعتبر ماذا؟ ضعيفا. ولهذا كلام شيخ الإسلام هنا تلاحظون جاء به بصيغة التمريض، قال وروي فيه، لاحظوا وروي فيه يعني يشعر به تضعيفه له. طيب الفضيلة الرابعة من فضيلة معاذ الإخبار بأنه يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة، يعني برمية حجر، هذا المقصود. فمعاذ أمام العلماء والعلماء وإيش خلفه، والعلماء خلفه. الفضيلة الخامسة، ما يصير جوزنا أربعة، زين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم له أي لمعاذ مبلغا عنه، داعيا، مفقها، مفتيا، حاكما، وهذا لا شك يدل على ماذا؟ على فضيلة عظيمة لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويدل على شرفه وفضله وعلو مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الموكل له من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ووكيل عنه صلى الله عليه وسلم، فهو في الحقيقة يقوم مقام من؟ مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني يدل الحقيقة على كمال عقل معاذ رضي الله عنه وثقة النبي صلى الله عليه وسلم به، إذ بعثه إلى هذا المكان البعيد وهو اليمن. أيضا فضيلة السادسة، قال وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام. هذا حقيقة يحتاج إلى دليل صحيح، فأرجو من إخواني يعني البحث مفتوح للكل أن يبحث يعني وينظر هل ورد هناك حديث في هذا، يحتاج حقيقة إلى نظر وعودة لكتب الحديث. أنا ما وقفت على شيء، وذكر بعض الباحثين أيضا أنه لم يقف، لكن كما قال كم ترك الأول للآخر، فنبحث نبحث، فإن وجدنا فالحمد لله استفدنا، وإن لم نجد أيضا أجرنا ثابت عند الله عز وجل إن احتسبنا. يقول وإبراهيم إمام الناس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. فمعاذ رضي الله عنه موحد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إيش؟ إمام الموحدين وإمام للناس، قدوة لهم يأتم الناس به. فكان ابن مسعود رضي الله عنه لعظم ما في معاذ من الصفات العظيمة الجليلة كان يشبهه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في توحيده، في كونه قدوة، في ملازمته لطاعة الله جل وعلا، في تحقيقه التوحيد ومجانبته الشرك. لا شك أن هذه فضائل عظيمة جليلة حقيقة، يعني الإنسان يستغرب ويعني يصاب بالحقيقة الدهشة عندما يعلم أن معاذا رضي الله عنه حوى هذا الخير وهذا الفضل ونال هذه المنزلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سن صغيرة، بل توفي رضي الله عنه وهو صغير وحوى هذا العلم وهذا الفضل وهذا الخير، كونه يكون قاضيا مفتيا مفقها هذا ليس بالسهل يا أخوة. كم عمر معاذ لما مات مع كونه حوى هذا الخير كله؟ هاي شباب 36. منو قاعد تكلم؟ 26. 33. قيل ببعض هذه الأقوال، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا ثبت عنه بإسناد صحيح، إن معاذ بن جبل هلك يعني مات وهو ابن 28 سنة وهو أمام العلماء برتوة، في الأثر عند الحاكم في المستدرك وهو صحيح. قيل بأنه توفي رضي الله عنه ابن 32، وقيل 33، وقيل 34، لكن هذا الأثر من أنس رضي الله عنه يبين أنه ماذا؟ أن عمره 28 سنة، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم يعني ما في معاذ رضي الله عنه من إقبال على الخير وحرص عليه وملازمة له وتتبع لأبوابه، وهذا فضل الله جل وعلا يأتيه من يشاء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. هذا الآن يعني يبين لكم سبب إيراد تلك الفضائل من شيخ الإسلام لمعاذ. معاذ رضي الله عنه وصاه النبي عليه الصلاة والسلام وصية ماذا؟ عظيمة جامعة مانعة تناسب إيش؟ منزلة ومكانة معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني أن هناك انتقام اختيار دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم في وصية معاذ تناسب مقامه، فكما أنه بهذه المنزلة العالية والمرتبة الكبيرة، إذن لابد أن تكون الوصية ماذا؟ على حجم صاحب على حسب حجم صاحب هذه المنزلة وهو معاذ رضي الله تعالى عنه. فالوصية ذم التقوى عظيمة وهي موجهة لكبير وهو معاذ رضي الله عنه، عالم من علماء هذه الأمة. قال فعلم أنها جامعة. ما وجه كونها جامعة؟ سيأتي هذا معنا إن شاء الله في الدرس القادم. قال وهي كذلك، يعني والوصية بالتقوى جامعة، قال لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، يشير إلى قول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. كم الساعة؟ 7:00. بقى 10 دقائق على ده فسحة استريحوا فيها. في شيء في الدرس يا أخوة؟ يا ياسر يعني ما فهمت يعني الكلام زين. النبي عليه الصلاة والسلام أو شيخ الإسلام ذكر أن أعظم الوصايا وأنفعها لمن عقلها هو إيش؟ التقوى. واستدل على ذلك بوصية الله ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ. طيب، فقال ومعاذ حاله كذا وكذا وكذا من الخير والمنزلة والدرجة العالية. طيب، ما الذي يتناسب مع توصية معاذ؟ ما الذي يتناسب أن يوجه لمعاذ؟ الوصية بتقوى الله جل وعلا، لأنها أجمع الوصايا وأشمل الوصايا. هذا هو المقصود باختصار، والله أعلم. نعم. شيء آخر؟ تفضل. فيها شيء، ما في شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني هاي الكريم هاي اعتراضية، واضح؟ يعني جملة جاءت إيش بين، قال والسلام، بعدين قال الكريم عليه ورحمة الله، يعني الأصل يقول السلام عليه ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو أدرج هذه الكلمة إكراما وتقديرا للشيخ الإسلام، قال والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. هنا التقى به، لا لا لا، واضح تصريح باللقية، أعلم من لقيته، ما يمكن يقول لقيته وسمع به، يعني عبارات الأولين ترى دقيقة، كان ممكن يقول أعلم من سمعت به، أو أعلم من بلغني عنه كذا وكذا، لكن أعلم من لقيت. الله أعلم. نعم. شيء آخر؟ أفضل إيش؟ أفضل أسلوب نتكلم فيه مع العالم، هذا يحتاج لا محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث ولا عشر. خذ كتاب اسمه أدب المحادثة والمجالسة، زين، الشيخ محمد إبراهيم الحمد، يفيد في هذا، العلماء ألفوا طبعا كتب في أدب الاستفتاء كثيرة، أدب المفتي والمستفتي لابن حمدان وغير من الشيخ صالح على الشيخ الله يحفظه له حقيقة شريط طيب اسمه أدب السؤال، جيد أن يعني يقتنى ويستمع إليه، أدب السؤال. والله أعلم. نعم، هاي خذ الكتاب هذا والشريط هذا وتستفيد إن شاء الله خير. أيضا عبد الرحمن، طبعا لا شك هذا من دلائل الخير، تصريح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بمحبته يدل على أنه إن شاء الله من أهل الجنة، لا شك إن شاء الله يرجى له. تفضل. جيد، يقول الشيخ أو الأخ الكريم عفوا أن الأخ أن السائل يمدح شيخ الإسلام في وجهه، ألا يتعارض هذا مع النهي عن المدح في الوجه؟ نقول أهل العلم بينوا أن هناك نصوص جاء فيها ماذا؟ النهي عن المدح في الوجه، هناك نصوص أيضا جاء فيها المدح في الوجه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كذلك؟ نصوص كثيرة. كيف الجمع؟ الجمع ينظر إلى حال هذا الشخص الممدوح ومدى تأثير المدح عليه، هل يؤثر فيه؟ هل يجعله مغتر والعياذ بالله؟ هل ينسى فضل الله جل وعلا عليه؟ هنا ماذا؟ وإن كان كذلك فلا يمدح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا شك ما قيل فيه حق، ومدحه لا يؤثر، مدح الناس فيه لا يؤثر، فنحسبه والله حسيبه أن مدح الناس وذمهم عنده سواء، لا يؤثر فيه مدح المادحين رحمه الله وغفر له. واضح؟ هذا هو الجمع. نعم. كل العلماء يكرهون المدح، لا تظن الشيخ الإسلام يحب المدح. لا، ما في إشكال، لكن يعني الآن كون العالم يكره المدح هذا يتعلق بماذا؟ به هو، صح؟ تعلق بنفسه وقلبه وتعامله مع الله عز وجل، فهذا لا شك يدل على صدق العالم وعلى سلامة نيته، وأنه يعني لا يطلب هذا العلم لأجل الناس حتى يمدح ويثنى عليه، وفرق بين أن يأتي الشخص ويثني عليه بما فيه. واضح؟ لكن أيضا من مراعاة مشاعر نفسية العالم إن كان كان يكرهه، واضح، لا يمدح إلا بما هو دارج، فضيلة الشيخ مثلا إلى آخر، مثلا الألفاظ اللي يعني غالبا المشايخ يتغاضون عنها أصلا ما يلتفتون لها، قال فضيلة الشيخ ولا ما قال فضيلة الشيخ، هذا السؤال بس، صح؟ نعم. وعبد الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى سلك مسلك من؟ حسنت. وهل ما أصاب شيخ الإسلام رحمه الله يعني أكثر ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك، ما لقيه شيخ الإسلام لا يساوي عشر معشار ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي سنة الله جل وعلا في الأنبياء والمصلحين ومن سار على طريقتهم. لكل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هي سنة الله زي ما شايف الناس. فهكذا يعني الحرب يعني بين الخير والشر يعني قائمة سجالة، لكن الحق منصور كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والحق منصور وممتحن فلا تعجب. هذه سنة الرحمن، هذه سنة الرحمن جل وعلا في هذه الأرض على هذه البسيطة. الحرب بين الخير والشر قائمة إلى أن تقوم الساعة، فلا تظن أنك ستنشر الخير ولن تواجه، لكن الحرب تأتي لهذا الشخص بحسب قوة قيامه بالخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يحارب، إلى الآن تشوه صورته عليه الصلاة والسلام، إلى الآن يعتدى على يعني شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى الآن على مدى يعني 1400 سنة، صح ولا؟ يعني لا تظن أن فقط الآن التشويه والاعتداء في هذا العصر، اقرأ التاريخ بتشوف بلاوي. فحسب قيام الشخص بأمر الله عز وجل تأتيه العداوة والإذاء من الناس بكتابات، والعياذ بالله سب، بطعن، يعني تصور ما تصور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل الأمر إلى الطعن في عرضه، هذا مش شيء بسيط، يطعن أهلك يا أخي بالفاحشة والعياذ بالله، أعظم هذا البلاء. الإنسان يتمنى كما يقال أن يكون تحت بطن الأرض ولا يسمع، لا يسمع فقط أن إيش يعني كيف وهو يعني والعياذ بالله يعني يقع فيه الأمر ويشتهر ويتناقل، مش شيء بسيط. ابن تيمية مبتلى مثل هذا، فهمت علي الحين؟ والله تعالى أحمد أنت 5 دقائق خلصتها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.